الكلام في الدرس الماضي فنتهى في البحث الخاص في كتب الحكمة، وذكر المصنف في نهاية البحث أن المعنى الآخر الذي لم يتعرض له في هذا البحث سوف يؤدي الكلام حوله إلى البحث الخاص في العدل الإلهي. والكلام فعلا في الفصل الخامس، وهو الفصل الذي عقده المصنف لبيان الصفات الكلامية. هذا البحث من ضمن الأبحاث التي وقع الكلام فيها طويلا بين الكلاميين، وكانت هناك من توجهات مختلفة في هذا المجال، أخذت بعض الأحيان جانبا لا علميا بحثا، وبعض الآخر أخذت جانبا عقليا بحثا، وفي بعض الآخر أخذت جانبا تزمتيا بحثا، عندما جمد البعض حول بعض النصوص التي وردت حول هذه القضايا. وهناك فرقة يلزم الإشارة إليها، وهي الفرقة التي تسمى بالحشوية، أو الذين يلتزمون بظواهر الألفاظ. هؤلاء كانوا مسؤولون دائما نوع من أنواع يمثلون صنفا من العلماء الذين كانوا يمثلون قضية الجنود على المسلمين. طريقة كما ربما قد قيل أن ظهور مثل هذه التوجهات ربما كان السبب فيه وجود بعض التوجهات العلمية عند بعض الشخصيات العلمية في بعض المذاهب الإسلامية للقول بالرأي في بعض القضايا الشرعية. وكانت هذه الآراء التي أخذها البعض بالاستفادة منها في تحقيق بعض أغراضه ومعارضه، سببا لمحاولة البعض للرد على ذلك بطريقة معاصرة. فظهرت بعض التوجهات التي تطالب بالالتزام بحقية النصوص الشرعية، ومنها بعض من تلك المذاهب التي قد سمي البعض منها بالحشوية. طبعا لا علاقة لنا بالتسمية، ولكن هذا العنوان مهم جدا لأنه يرتبطون ارتباطا كبيرا ببعض الفرق الإسلامية، ولكن لا يرتبطون بالفرق الإسلامية جميعا. وأقرب فرقة أو أقرب نوع أو صنف من أصناف الفرق الإسلامية التي توجد بين المذاهب الإسلامية هي الفرقة التي تعتمد على على الحديث أو على تقديس الحديث من بين الأسس والأدلة العلمية، باعتبار أن هؤلاء كانت لهم ردة فعل قوية تجاه ما ذهب إليه البعض من رد الحديث الكثيرة وإعمال رأيه في بعض القضايا العلمية. هذا البحث الذي أشار إليه المصنف ذكر فيه أنه هناك صفات قد يعبر عنها بالصفات الذاتية، وهناك صفات قد يعبر عنها بالصفات الخبرية. وهذه الصفات الخبرية لم يقف الكلام فيها عند المتقدمين، بل وصل الحديث فيها حتى في هذا العصر الذي نحن فيه، وظهرت بعض الكتابات حتى في هنا في العراق عند البعض منهم ممن يحاول أن ينكر وجود مثل هذه الصفات، تبعا لما ورد إلينا من خلال بعض الآراء التي وصلت إلى إلى التراث الإسلامي من قبل بعض المتشددين حول قضية النص القرآني أو الأحاديث النبوية. ومن هنا المصنف يقول بأنه هذه الصفات الإلهية تنقسم إلى هذين القسمين. القسم الأول الذي وقع الكلام فيه وهو يتعلق بقضية العلم، قضية القدرة، قضية الحلال وغير ذلك من الأوصاف. وأما الأوصاف الأخرى التي هي الأوصاف التي يعبر عنها بالأوصاف الخبرية أو الصفات الخبرية، فهي تتعلق بجهتين، احداهما النصوص القرانيه والاخر هو النصوص الحديثيه. وفي هذه النصوص الحديثيه والقرانيه كانت هناك بعض المواصفات التي يشترك فيها الانسان وغيره من الموجودات الحيه مع الواجب في الاتصاف بها بحسب هذه النصوص. وبسبب وجود تشابه بين هذين بين هاتين الجهتين، يعني جهه الواجب وجهه الموجود الممكن، وقع الكلام في انه مثل هذه الصفات لها ظاهر، وهذا الظاهر ربما يقال بانه لا يتناسب مع يعني تنزيه تعالى عما يوجب النقص، عما يوجب يعني شوب النقص والتغير وغير ذلك من الامور. فبالتالي هل انه هذه النصوص التي لها ظاهر يعني هي الايات القرانيه والاحاديث، هل يمكن العمل على ظاهر هذه النصوص او لا يمكن العمل على ذلك؟ فمن هنا نقول بانه محل النزاع، وهذا هو تحريره، انه هل يمكن الاعتماد على ظاهر هذه النصوص القرانيه او الحديثيه واثبات هذا الظاهر كما هو الذي يعني يفهمه الانسان من خلال كلمه اليد، كلمه العين، كلمه الولد وغير ذلك من الصفات التي اثبتها الصوفيه العلو وغير ذلك من القضايا. هل يمكن اثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يراه منها بحسب الفهم الاخر الذي يعني يقع عندما يسمع الانسان بهذه الكلمات، كلمه اليد، كلمه الولد والعين وهكذا؟ وقع الكلام في ذلك على أقوال. من تلك الأقوال هي يعني الأقوال التي ذكرها المصنف هي الأقوال التي ذهبت إلى الإثبات. الأقوال التي ذهبت إلى الإثبات كثيرة، لكنها على كل حال هذه الأقوال الكثيرة اختلفت في تفسير تلك الصفات. بعض من تلك الأقوال التي أثبتت في يعني في رأيها، في اعتقادها، في معتقدها، وفي ما كتبه بعضهم في يعني في مؤلفاتهم، أن هذه الصفات ثابتة كما هو الظاهر من هذه النصوص الشرعية أو الأدلة السلمية. لكن وقع الكلام في أنه هل يحق لنا أن نعطي هذه الصفات مع ما لها من التشبيه، مع ما لها من التشبيه، باعتبار أنها تحدث وتثبت شبها، تحدث وتثبت كيفية، فهل يحق لنا أن نثبت هذا التشبيه أو لا يحق لنا ذلك؟ وقع الكلام في هذا الباب. فمن أثبت هذه الصفات وأثبت معها التشبيه، أثبت معها التكذيب، كان يمثل معتقدا من تلك المعتقدات التي تمنع نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه الكريم، أو ورد ذكرها وإثباتها بحسب الظاهر في بعض الروايات التي وردت يعني في الأحاديث يعني التي وردت في كتب المسلمين. وهذا الرأي الذي يعبر عنه برأي المجسم أو رأي الحشري أو رأي من ذلك من الكلمات أو المشبهة أو المكيفة، على كل حال باعتبار أن هذا نوع من يعني من الاستقاقات من آرائه. ذهب البعض الآخر لا، إلى أن هذه الصفات موجودة وثابتة، ولكننا مع إثباتنا لهذه الصفات لا يحق لنا أن نثبت معها الكيف أو التكييف، لا يحق لنا أن نثبت معها الشبه أو التكييف، باعتبار أننا لا يمكننا أن نفهم منها غير معناها. هذا المعنى بلوازمه لا نستطيع، لكننا نستطيع أن نقول بأنه الله تعالى أثبت لنفسه مثل هذه القضية، فما دام قد فعل ذلك فهو يعني يعلم بما أثبت. نحن لا نتدخل في قضية، لا نتدخل في هذه القضية، أي لا نثبت مع إثبات الصفات تشبيها او نسبه ماذا او نسبه تكليفا. هذا طبعا الراي الذي ذهب اليه صاحب كتاب الابانه في اصول الديانه الذي هو الامام الاشعري الذي وقع الكلام بعد يعني بعد مده من يعني من كتاب الكتاب بين العلماء في قبول ما ذكره هو يعني في رد ما ذكره. ولكن هؤلاء الأشاعرة عندما نظروا إلى القضية انبثق منهم مجموعة من هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه هذه القضايا التي يثبتونها يفوضون أمرها إلى الله، يعني يقبلون الصفات ولكنهم يقولون بأن أمرها مفوض إلى الله. هؤلاء انزلقوا من هذه المدرسة، هي ليست مدرسة جديدة، ولكنها بالنتيجة لا تقبل كل ما يعني يقولون، لاعتبار أنهم اعتبروا أن هذه الآيات هذه الأحاديث كأنها ليست من اختصاصنا، كأنها ليست مما يمكن لنا أن يعني نذكر أنفسنا به، كأنها آيات متشابهة كما ذكروا، وهذه الآيات المتشابهة لا يحق لنا أن نتدخل فيها، فنفوض أمرها إلى الله باعتبار أنها من اختصاص من أثبتها، ونحن لا نستطيع أن ندعي يعني أن هذه الصفات موجودة ولكنها مثلا بلا شيء أو كذا، نقول أنها أمرها ما يعني مفوض إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء ربما كانوا أكثر حرصا على قضية التنزيه ممن سبقهم الذين كانوا ما ذكروا يعني يريدون أن 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 يقولوا ما يقولون، ولكنهم لم يستطيعوا أن 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 يفسروا ما يعني ما أثبتوه بطريقة يعني مقبولة. نعم، بعض من ذهب إلى 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 يعني إلى مثل هذه الآراء يعني انبثق من آرائهم، يعني بعض منهم من حاول أن يثبت عدم وجود مثل هذه القضايا وينفيها مطلقا، لأن قسمها إلى أقسام، بعض من تلك الأقسام لا يمكن قبوله، ولكن هؤلاء يعني كان لهم يعني حصة من يعني من الذهن، حصة من يعني من المكان العلمي، لم يحظوا بما حظي به البعض الآخر، لأنه كما هو معروف أن الاحترامات والمكانات ويعني والمكانة الاجتماعية أو حتى العلمية في المجتمعات الإسلامية في بعض الأحيان لا يكون الحقيقة فيها لا يكون يعني الواقع فيها والحقيقة فيها هو مكانة الإنسان العلمية، في بعض الأحيان تكون مكانة الإنسان الاجتماعية مدى ارتباطه ببعض الجهات التي يعني هي متسلطة على مثلا على مقدرات مثلا الناس ولا ذلك، يمكن ان يلعب ذلك دورا في اعطاء البعض مثلا خطه من المكانه حتى يمكن ان لا تكون مكانه لائقه به او انها فوق استحقاقه، فيما يبقى البعض الاخر رغم كونه مثلا عالما رغم كونه مثلا محققا رغم كونه مثلا فذا في يعني في قوله اماما كما يقول في يعني فيما كتب في كل ما كتب لأنه العلماء المتقدمون لا يتخصصون في يعني في بعض الفنون، لأن الفنون لم تكن متطورة لهذا التطور، كانوا يعني يدرسون الفنون وينتهون منها في أوائل شبابهم، ومن هنا كان بعضهم يحظى بمكانة علمية، ولكن هذه المكانة العلمية حيث أنه لا يوجد نوع ارتباط بينه وبين من له يعني حق إعطاء المكانة العلمية في المجتمعات الإسلامية وهم في الأغلب الجهات أو المؤسسات المرتبطة بالسلطة وغير ذلك، تجد أن هؤلاء رغم داخة في عقولهم رغم نضج أفكارهم رغم كون أفكارهم هي موافقة لما يحكم به يعني السمع والنقل والعاقل، تجد أن هؤلاء لا يحظون بما يستحقون من المكان، ومع ذلك تجد أن مثل هذه الآراء موجودة ولكنها لا تحظى بالاهتمام وليس وتبقى مع يعني مخفية طيب طراطيف كما يقول. ومن هنا نقول بأنه في خلال هذه الآراء الثلاث التي أشير إليها يوجد من يقول به أنه لا بد من المصير إلى أن نقول بأن هذه الكلمات هذه الألفاظ لها ظواهر، هذه الظواهر لا يمكن قبولها باعتبار أن قبول مثل هذه الظواهر سوف يوقعنا في التشبيه، وهذا التشبيه أساسا هو القرآن نفسه، هو أراد أن يبين لنا أن قالوا في ذلك، وأشار إلى أنه ليس من حقنا أن نشبه الواجب سبحانه بأي شيء. فما دام قد أثبت لنا بكلام واضح صريح أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون لله مثل، لا يمكن أن يكون لله سبيل، فما دام الأمر كذلك علينا أن نعتمد على هذه القاعدة ونشفي إلى مثل هذه النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية ونقول بأنه الله سبحانه وتعالى وإن أثبتها لنفسه فلا بد أن يكون المقصود منها على خلاف الظاهر منها، باعتبار أن ظاهر بعض من تلك الألفاظ لا يساعد عليه يعني العقل، حكم العقل في يعني فيما يعني تقدم حتى في بعض النصوص يعني الشرعية التي هي بعض الآيات القرآنية التي نفت التشبيه بين الله وبين غيره. ومن هنا نقول ما دام القانون الواضح القانون العام موجود وهو أنه ليس هناك لله يعني من له مع الله شبه أو مثلية، فإذا علينا أن نرجع إلى هذا القانون كلما وجدنا أنفسنا محصورين في مكان يلزم بقول مثلا رأينا في هذه القضية التي يظهر منها أنه ماذا؟ أنه يشبه غيره. فمن خلال الجمع بين هذه الكلمات الواضحة الصريحة في نفس المثلية والشبه بينه وبين غيره يمكننا معالجة مثل هذه القضايا وإعطاء هذه القضايا حقها من التفكير الذي قد يقال بأنه يتناسب والمكانة التي يعني للواجب سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء عندما جاءوا إلى مثل هذه الآيات وحاولوا صرفها عن ظاهرها لم يأتوا بشيء جديد، فإن مثل هذا الكلام ومثل هذا القول ليس بدعا، إنما هو موجود في كلمات من خوطب بالقرآن في ذلك الزمن، وموجود في كلام ونثر ونظم من كان القرآن قد نزل بين ظهرانهم الذين هم العرب في ذلك الزمن. ومن هنا نقول بأن القرآن إنما خاطب هؤلاء بما يظهر من الكلام، ليس هذا فقط. لو رجع الإنسان إلى بعض ما ورد في بعض النصوص الشرعية الواردة في تفسير بعض من هذه الآيات القرآنية ممن يعني هم العد الثاني للقرآن المفسر للقرآن، تجد أنهم يقولون بأن تفسير مثل هذه القضايا يخضع لما يخضع له الذهن الإنساني في ذلك الجو في ذلك المجتمع في تلك الحقبة الزمنية عندما يسمعون مثلا كلمة لا تتناسب مع من نسبت إليه كيف يتعاملون معها؟ يقولون بأن هذه الكلمة لا بد أن يراد منها هذا معنى غير المعنى الذي يظهر لنا. ومن هنا نقول بأن الخروج من مثل هذه القضية رغم أن البعض يعني تشدد في قضية نفي الصفات واعتبر أن نفي الصفات موجب لأي شيء، موجب للمخالفة الصريحة لضروري يعني الدين ضروري الدين، وبالتالي جعل بعضهم هذه القضية من القضايا التي يمكن أن ينسب الإنسان فيها إلى الكفر ربما في بعض الأحيان بسبب ماذا؟ بسبب إرجاع هؤلاء إلى أن تنسى مثل هذه الصفات، هذا إنكار لما ماذا؟ إنكار النصوص القرآنية، وإنكار النصوص القرآنية يؤدي إلى يعني إلى الكفر كما هو معروف من يعني من يعني توجهاته. قال المصنف في هذا المجال قال قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحلال والمراد من الثانيين ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إلى غير ذلك. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القيد من الصفات إلى أقوال، فالأقوال كثيرة في الحقيقة ولكن هذه أهم تلك الأقوال. القول الأول أن إثباته، يعني هذا أحد الأقوال الذي يطلع عن موت يقول إن قولين ولكن أحد هذين القولين هو يعني يثبت ويعني يثبت ويعني هو أول والبعض الآخر ماذا؟ يعني لا يثبت أصلاً ويمكن أن يكون المثبت له مثلا تفرعات على كل حال. يقول الإثبات مع التكذيب والتجديد. قال زعمت المجسمة والمشبهة أن لله سبحانه عينين ويدين في الإنسان. طبعا واضح المجسم والمشبه الذين يشبهونه هو أفضل عنهم بالمشبه، المجسم هو الذين يعتقدون بأن له أوصافا جسمانية. أما مشبهة الحكمية هذا اللي هو الشهر الثاني صاحب عبد الكريم الشهر الثاني صاحب الجلل والنحل، قال أجازوا على ربهم الملامسة. واضح الملامسة هو يعني السلام بين الأسرار والمصافحة، وإن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص. طبعا حتى الإنسان ربما ينظر إلى مثل هذه القضايا قد يعتقد أنه أن مثل هؤلاء يعتقدون هذه القضايا مبنية على يعني على شيء أو لا ليست مبنية على شيء. الظاهر أن هؤلاء ربما يريدون أن يعتمدوا على بعض النصوص، ولكن في الحقيقة ليست عندنا نصوص صريحة في مثل هذا الكلام، إنما هذا الكلام محاولة ماذا؟ محاولة لصرف الكلام عن محله. قالوا إما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل فلا نبحث حول هذه النظرية، باعتبار أن هذه النظرية أصلا مبنية على التجسيم والتجسيم، أن له يدان كما أن لنا يد، أن له يعني وجهان كما أن لنا وجه، وهكذا حتى أن بعضهم قال بكلمات يعني لا يمكن قبول حتى يعني النطق بها يعني في هذا النظر. نعم. الرأي الثاني أو النظرية الثانية هي الإثبات بلا تكييف ولا تكذيب، بعد أن يعني وضح أن مثل الرأي الأول رأي لا يمكن قبوله إطلاقا، جاء الشيخ الأشعري وهو يعني معروف لأن الأشاعرة كلهم يرجعون إليه، الشيخ الأشعري ومن يكون تابعا لهذا الشيخ قال إن هؤلاء يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف، لكن حتى هذا المتبادر منها في العرف يعني هذه الكلمات لها معاني، هذه المعاني ما الذي يفهمها أو فما الذي يفهمها يفهم منها معاني. ثم بعد ذلك قالوا لأجل الفرار من أهل التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تشبيه، فكيف تثبتون بلا تشبيه ولا تكذيب ولا تكذيب؟ هؤلاء كانهم نشر أنه في بعض الأحيان الإنسان عندما ينظر إلى الأدلة ينظر إلى الأدلة بحسب قيمة الدليل، بعض الأحيان إذا كان الدليل أصلا غير موجود، فإذا كان الدليل غير موجود لا يحق للإنسان أن يصنع دليلا. عندما يقال مثلا لهم لماذا أثبتكم شيئا ونفيتم شيئا، ما الذي أعطاكم الحق في هذا التفصيل؟ الذين قالوا بأن الله له يد كيدنا عز مثلا وجه كوجهنا كذا، هذه الصفات هؤلاء أكثر واقعية من هؤلاء، لأن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأنه هذه الكيفيات هذا التشبيه غير موجود، فإذا قلنا أن هذا التشبيه غير موجود إذا لابد أن نعتمد على أي شيء، لابد أن نعتمد على دليل، فإذا سئل هؤلاء عن الدليل تجد أن هؤلاء يرجعون إلى أي شيء، يرجعون إلى أقوال بعض العلماء، فيقولون قال فلان بأنه هذه الصفات تكون ثابتة وأما الكيفية فلا تكون ثابتة، رغم أنه عندما يتحدث هؤلاء أو يعني يتحدث معهم تجد أن هؤلاء يعني يلزمون المتحدث المحاور بأن يقول ما يقول مستندا في ذلك إلى ماذا؟ إلى نص يعتمد عليه، وهم يعلمون بأن مثل هذه الأقوال بأن مثل هؤلاء الأشخاص حتى ولو قالوا بما قالوا هل مثل هذه الأقوال قيمة أو أنها لا قيمة لها. ومن الواضح أنها لا قيمة لها لأن هذه آراء لا تعتمد على نص. فإذا لم تكن معتمدة على نص فهي كلام يمكن أن يقول الغير ما يعني ما يقابله. ومن هنا نقول بأن هؤلاء ليست عندهم واقعية في مثله. والكلام يعني الذي له واقعية هو أنه عليه أن يبدو إلى مثل هذه القضايا ويتعامل معها التعامل المناسب. لا يقول مثلا نحن نقول بأنه لا كيف ولا شبه ولا غير ذلك لأنه مثلا قال أبو حنيفة ذلك أو قال الشافعي ذلك أو قال ابن كثير ذلك. هؤلاء وإن كانوا علماء يعني في الشريعة علماء بعضهم في التفسير وغير ذلك ولكن لا يحق لنا اتباعهم في كل ما يقولون باعتبار أن هذه القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. ما الذي يجعلنا نرجح ما يقوله أبو حنيفة على ما يقوله مثلا بعض الحكيمين ممن يثبت الصفة كهذه بكل ما لها من اللوازم؟ ما الذي يمكن الحق ذلك؟ لا بد أن يكون ذلك مستندا إلى يعني مستند علمي. قال المصنف يقول الأشعري في كتابه الإبانة، هذا كتاب مختصر اسمه الإبانة في أصول الديانة، مختصر فيه يعني آراء الأشاعرة، إن لله سبحانه وجها بلا كيف فتوج بلا كيف. فهذا الإنسان يعني يقول له وجه بلا كيف، كيف يقول له وجه؟ هذه الكلمة كلمة الوجه يفهم منها المعنى الذي يفهم؟ يقول نعم. إذا كان يفهم هذا المعنى كيف يكون بلا كيف؟ هذا فهم المعنى. الكيف هذا كان عند المعنى لأنه شيء جديد. أما أن تقول له وجه ليس كالوجه، إذا هذا ليس الوجه، فلا بد أن يكون شيء آخر. إذا فهذه الهروب هو نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع التخفي عن قول يعني كلام الله. كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإن له يدين بلا شيء كما قال خلقت بيدي، كما قال خلقت بيدي، يقول افهم منها ما يفهمه العرف ومع ذلك لا تقول بأن لها كيفية خاصة كذا وما شابه ذلك. قال وقد نقل هذه النظرية أو وقد نقل نعم قد نقل هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير. وحاصل هذه النظرية أن له سبحانه هذه الحقائق لكن لا كالموجودة في البشر، فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا، وبذلك توفقوا نعم على حسب زعمهم في الجمع بين ظواهر النصوص ومقتضى السنة. فترى الإنسان إذا ينظر نظرة يعني إيجابية لهؤلاء قد يقول بأن هؤلاء هدفهم من ذلك هو التنجيم، فإذا كان هدفهم التنجيم إذن هذه الغاية جعلوا لها هذه الوجه. ولكن عندما يكون الأمر باستطاعة الإنسان أن ينتهي منه يعني بطريقة أسهل بطريقة يعني واضحة، لا يمكن للإنسان أن يختار الطريق الذي يريد أن يعني يتعنى يعامل ويتعصب له لمجرد ماذا؟ والله أنه يريد التنجيم. ومن قال إذا كان هدفك التنجيم من قال بأن هذه الصفات إلى أولك بما يليق معه سبحانه لا يكون ذلك تنزيها. ومن هنا يقول هؤلاء بأنه تأويل مثل هذه الصفات بما قام به البعض كأنه هذا نفي لتلك الصفات، فجعلوا هذه قضية نفي تلك الصفات كقلوش أصنام حتى لا يحتاج يعني لا يقبلوا بما يتوافق مع العقل ويقولوا بنظرية لم يسبقهم إليه أحد ومن هنا عندما يطالب هؤلاء بالدليل على قضية عدم الكيف وعدم التشبيه فيما يرون من تلك الصفات التي يثبتونها لله لا يستطيعون جوابا، لا يستطيعون أن يستندوا إلى شيء، بل يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان. وعند الرجوع إلى هذا فلان وبيان شخصه نجد أن فلان هذا إما أبو حنيفة وإما الشافعي وإما ابن كثير. ومن قال بأن مثل هذه القضايا العقائدية يمكن أن يحتمل فيها على أقوال مثل هؤلاء؟ نحن مع نص هؤلاء أولا ليسوا مختصين في هذا الباب، وأكثر هؤلاء هم من العلماء الفقه
بل حتى ابن كثير في تفسيره كثيرا ما يتعمق لرايه ويحاول التملص من الاراء التي تخالف رايه بادعاء بعض القضايا او بقوله مثلا والله اعلم كما يفعل في كثير، وخصوصا في قضيه مثلا هذه بناء القبور على يعني على الموتى، يقول والله اعلم لانه يعلم بانه هذه القضيه لا يمكن انكارها. فهذا نوع من الغرور، عليك ان تواجه الواقع وتقول ان هذه القضيه اما ان تكون متوافقه مع المنهج العلمي او لا تكون متوافقه. فالمنهج العلمي يقتضي ان يكون الانسان مستندا في رايه وفي معتقده الى ما يصح الاستناد اليه، واما ابو حنيفه والشافعي وابن كثير وهؤلاء هؤلاء ليسوا هم مستند هذه الاراء، والا لقال شخص قال فلان وقال فلان واصبحت الامه متكرمه على تلك الاقوال. يقول المصنف اقول بان الله بان لله يدا لا كايدينا او وجها لا كوجودنا وهكذا كانت الصفات الخبريه اشبه بالالغاء. فعلا هي اشبه بالالغاء، وجه كما هو المفهوم العرفي للوجه ولكنه ليس الوجه. كيف يفسرها الانسان؟ كيف يضع لها حدودا هذه القضيه؟ هؤلاء انهم يهربون من شيء اخر. قال فاستعمالها في المعاني الحقيقة وإثبات معانيها على الله سبحانه وتعالى بلا كيفية أشبه بكون حيوان أسدا حقيقة، ولكن بلا بلد ولا مثل ولا نابل ولا إلى آخره. فهل هو بالنتيجة أسد؟ بالنتيجة ليس أسد، لأنك إذا أسدت هذا المعنى منه إذا لا تقول قل هو شر آخر. ولذلك أنت وصلت إلى الإجابة الصحيحة، فإذا وصلت إلى الجادة فإن ماذا لم تكن فيها؟ أنت وصلت إليها. قال وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتسليم المنثور بين اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي. نحن الآن عندما نريد أن نشرح هذه للناس ماذا نصنع؟ نصلح كل الضغارات، نقول وجه لا كالوجود، يد لا كاليد، رجل لا كالرجل، وهكذا نقول. وهذا مجرد هذا خط عشواء، هذا كلام بالضغارات. قال ومن خالف هذه النظرية منهم أبو حامد الغزالي. الإمام الغزالي هذا رجل من العقلاء وحاصل طبعا كافرين، وحاصل ما ذكره في نقدها أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية والأحاديث النبوية لها معان ظاهرة وهي الحسية التي نراها. قد يقول قائل هذا ما الذي أخرجه من هذه الأقطار المذكورة مثل هؤلاء؟ هل يخرج منهم مثل هذا الإنسان ويقول مثل هذا الكلام؟ نقول هذا أحد محاسن الفلسفة، لأن الغزالي في بداية حياته كان يميل إلى الدراسات العقلية، وهذه الدراسات العقلية نضجت عقله وجعلته ناضجا. فعندما نظر إلى هذه الأشياء وجد أن من ضمن هذه الأشياء لا يمكن قبول نسبتها إليه سبحانه وتعالى ولا بد من نفيها، ولذلك خرج عن هذه النظرية وقال ما قال. قال لها معان ظاهرة وهي التشبيه التي نراها وهي محالة على الله تعالى، ومعان أخرى مجازية. هذه مجازية كلمة علمية يقولها الإنسان مجازية مجاز، أما وجه بلا كيف يد بلا كيف وهكذا هذه ليس لها يعني مصطلح خاص بها. قال يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير. كيف أيها الإمام الغزالي يفهمها العربي؟ قال فإذا سمع اليد في قوله صلى الله عليه وآله إن الله خمر آدم بيده وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين، أحدهما وهو الوضع الأصلي، وهو ماذا؟ هو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب، وقد استعار هذا اللفظ أعلى اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلا، كما يقال البلدة في يد الأمير. هل البلدة في يده فعلا؟ أم يقال ماذا؟ أنها يعني تحت سلطانه تحت قدرته. قال فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير مفهوم، فإن قيل مثلا بأن الأمير لا يدرك، نقول لا، لم تفهم من هذا الكلام ما هو المقصود منه. المقصود أن هذه البلدة تحت سلطته، تحت سلطانه، تحت قدرته، تحت قوته، وهكذا بصفة معنى يفهمها العربي بصورة واضحة. فعلى العامي وغير العامي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول لم يرد بذلك جسما. هذه الرواسب العقلية التي صاغتها الفلسفة وصاغتها الحكمة لهذا الرسول، وجعلته ماذا؟ يأخذ من هذه الطامة ليقول هذه الكلمة الجميلة. قال وإن ذلك في حق الله محال، فالأمر ما ممكن قوله. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد فنان. قبل يتوقع هذا الكلام، يتوقع ثبوت هذه المعنى، هذا يقول فنان، ما هو التعبير المناسب له؟ يقول لا تعبير له إلا هذه الكلمة، وهو أنه يقول فنان. كيف نفرق بين من يعبد الله بهذه الجسمية وبين من يعبد الله والعزى؟ يقول لا فرق بينهما. قال فهو عابد فلم، فإن كل جسم مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الأصنام كانت كفرا لأنه مخلوق. لماذا قالوا أن عابد الفلم كافر؟ قالوا المخلوق لا يمكنك عبادة المخلوق. ومنهم يعني هؤلاء الذين خرجوا عن هذه النظرية أبو زهرة اللي هو يعني صاحب محمد أبو زهرة صاحب يعني المؤلفات اللي هو يعني علماء القرن العشرين، فإنه أيضا خدع في هذه النظرية وقال قومهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها، ولله نزولا لكن ليس كنزولنا إلى آخره. هذه إحالات على مجهولات، وكما قلنا الإحالة لا تخلو عن جهالة. لماذا تحيل إذا كان عندك التفصيل فأبنه؟ لا نفهم أداها ولا غاياتها، كما ورد ذلك في كتابه المشار إليه. هناك من نظر إلى هذه القضية بطريقة أخرى، وهؤلاء قسم آخر من هؤلاء، طبعا هذا يعني كان من المفروض أن يؤخذ لهؤلاء الذين خرجوا عن هذه النظرية وقالوا بهذا القول. وإن لم يكن الآن نحن عندما نتعامل مع الغرار لا يمكننا أن نعطي للرأي قيمة لأنه يمثل عددا، الرأي بنبذه، الرأي بقيمته العلمية. فإذا كان الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي مثلا يعني قال مثل هذا القول وتبعه البعض، هذا القول يستحق الإقرار. فيمكن أن نقول بأن ما قاله الإمام الغزالي هذا كلام دقيق، وهو يمثل بعض الأشاعرة لأنه هو إمام من أئمة هؤلاء، ويقابل برأيه من قال بخلاف ذلك ممن تبع الإمام الأشعري يعني الشيخ الأشعري تبعية يعني تامة. قال الثالث التفويل، وقد ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء هذا الصفات على الله سبحانه وتعالى، التفويل الوارد منها إليه لا نتحدث فيه، أمره إلى الله. هذا رأي آخر. قال الشهر الثاني، كجماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه، ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه. طبعا هؤلاء طامة قضاء، هؤلاء ليس أرسالة جعلوا الجهالة، يعني كأنهم يقولون ثابتة خلص لكن لا تسألنا ما تقول حتى معناها لا نفهمه. قال مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله لما خلقت بيدي، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد من الاعتقاد لأنه لا شريك له، وذلك لقد أثبتناه. قال وكأنه ماذا؟ كأنه يقول أنه أثبتنا ما كان في إثبات، والبقية لا تقرنا بها. قال وإليه جنح الرازي وقال هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، كما يجب تفسير معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. فكان في كتابه المشار يعني المشار إليه نعم. فعبارته الأولى بدايتها لا بأس بها، ولكنها بقية تفسير معناها إلى الله تعالى، ربما هذا نوع من الهروب، لكن على كل حال بداية العبارة يعني دقيقة ولا مانع من قبولها. قال أقول إن لي التفسير عذرا واضحا في هذا المجال، كأنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات القدرية من الآيات المتشابهة، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالإيمان بها. نعم، يلاحظ على مقالتهم هذه أن الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإن المفاد فيها غير متشابه إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق.
طبعا فالواحد يقول أن هذا لو اعتمدوا فعلا على هذه القضية، وهي قضية أنها من المتشابهات، وأن المتشابه ليس معناه كما ذكرت يعني بعض الجن، المتشابه له معاني متعددة، وقد يكون من بعض المعاني هو ما يريدون الإشارة إليه لهذه الكلمات، وهذا رأي موجود في المتشابهات، لأن المحكم والمتشابه في آراء تقل إلى عكس آراء بل أكثر من ذلك. إذا كان هؤلاء يعتمدون في مثل هذه القضية على قضية التشابه بمعنى فعلا أن هذه الآيات المتشابهة، فإن لا يمكن قبول أنهم يعتبرون بهذا العرض، لأن أول يعني بداية عذرهم وهو أنه لا يمكن أن يراد منها ضد يعني نعم أن المراد منها شيء غير ظواهرها، هذا أمر دقيق لا مانع منه، لكن هذه القضية لا يقومون بها باعتبار أنها من القضايا من الآيات المتشابهة. هذا لو اعتمد على رأي معتبر بحسب المستند العلمي المنهج العلم الدقيق، حين ذاك يمكن قبول مثل هذه الكلمات، ويكون هؤلاء معذورين على أقل تقدير في أي شيء في عدم خوفهم في ذلك، لأنه المعنى الذي ظهر من هذه الآيات لا يثبته، فهم لم يثبتوا هذه يعني لم يثبتوا هذه الصفات بما لا من يعني من المعنى العرفي او غير ذلك يعني من المعاني. ان شاء الله ياتي الكلام في يعني في الراي الاخير، ويعني نبدا البحث الذي يليه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.